الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 200 من الجامع الصحيح، وهو 68، كتاب الإيمان. الإيمان بالجنة جعلنا الله من أهلها. والإيمان بها يكون بأمور: الأول أنها موجودة الآن وأدلتها في القرآن والسنة كثيرة. الثاني أنها في السماء حديث البراء وهكذا وسقف عرش الرحمن. الثالث أنها مأوى المؤمنين ودار المتقين ورحمة رب العالمين، من يدخلها ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. وهذه العقيدة في الجنة والنار أنهما موجودتان الآن وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وخالف في ذلك المعتزلة والجهمية، حيث ذهبوا أن وجود الجنة والنار الآن عبث، ثم ذهبوا إلى القول بفناء النار، بل ربما قالوا بفنائهما جميعا كما هو في السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن يوسف البريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. قال سفيان: لا نعلم أسنده من هذا الطريق إلا سفيان الثوري، ولا عنه إلا الفريابي. هو مرسل، الذي يظهر أن الراجح هي الإرسال. ويأتي إن شاء الله في كتاب التفسير 4295 باب قول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وهو الصحيحة 1086. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 أو 100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. الحديث الأول يدل على أن أهل الجنة يتنعمون أبدا، لا نوم فيها، ولا يلحقهم فتور ولا يلحقهم نقص، بل هم في أعلى درجات الأكملية مما يكون في الحياة البشرية من أكل وشرب وجماع ونحو ذلك. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. والدليل الثاني فيه أن أهل الجنة صفوف كثيرة أكثرها من هذه الأمة، وهذا من فضل الله عز وجل. والحديث يأتي في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا المعنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا. ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. قال: إني يعني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة الحديث، اخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، حيث يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من النصف. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح لشيخ ابن ماجه عبد الله بن إسحاق الجوهري، وقد قال أبو حاتم إنه شيخ، وهذه من سياق التجريح لكنه متابع. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي قال أخبرنا محمد بن فضيل عن درار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه به قال: هذا حديث حسن، ورواه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو سنان عن محارب بن دثار به. فالحديث بسند الإمام أحمد رحمه الله صحيح رجاله رجال الصحيح، ويأتي بإذن الله عز وجل في كتاب الفضائل 2597 باب فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب التفسير 3960 باب قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي صحيح ابن ماجه 4289. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن ثمامة ابن عقبة المحلمي قال: سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. وهذا خير عظيم، إذ أن هذه من المكرمات والكمالات في الإنسان، 100 رجل في الأكل، فيتنعم بأنواع المأكولات من اللحوم وغيرها والفواكه وغيرها، والشرب فيتنعم بالشرب من الخمر الذي لا يسكر، ومن اللبن الطيب، ومن العسل والماء. ولو كانت قوته كقوة في الدنيا للحقه النقص الكثير. والشهوة حيث يكون له رغبة في النساء مع وجودها وتوافرها، وليس هناك ما يقصيه أو يؤذيه، إن أحدكم لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء، وربما كان هذا على الكثرة لا على التحديد، ربما أفضى إلى أكثر من ذلك. فقال لرجل من اليهود: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر كريح المسك، لأنهم لا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون. هذا حديث صحيح، قد أخرجه ابن أبي شيبة وقال رحمه الله: حدثنا وكيع عبده بن سليمان عن الأعمش به، أخرجه النادي بن السري في الزهر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ هذا خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر لابد أن يتلقى بالقبول. لهم ما يشاءون فيها من مأكول ومشروب ومنكوح ومسكون ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. قال: وقد قال له أصحابه: إن أقر لي بهذا خصمته، يعني انتصرت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قال: فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المسك فإذا البطن قد ضمر. وأكثر المؤذيات في هذه الدنيا أماكن قضاء الحاجة، لروائحها، لما يلحق الإنسان تعب ونصب وحاجة، بينما الجنة مصانع عن ذلك. وقال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ قال لأصحابه: إن قر لي بهذه خصمته. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعطى قوة 100 رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع. قال: فقال له اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمر. هذا حديث صحيح، خرجه البزار كما كشف الأستار. قال البزار: بعضهم يقول عن الأعمش عن زيد بن حيان عن زيد بن أرقم، في الأصل تصحيح في الاسمين، فقال عن زيد بن حبان، والصواب ما أثبتناه كما في تهذيب التهذيب عن يزيد بن حيان. نعم، قال أبو عبد الرحمن: قد رواه عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة أبو معاوية عند أحمد البزار، وكيع عند أحمد، ويعلى بن عبيد عند البزار وغيرهم. على كل في الحديث صحيح، لأن ثمامة بن عقبة ويزيد بن حيان كلاهما ثقة. وقال الإمام أحمد رحمه، وقال الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله: أخبرنا جعفر بن عون عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمي، في الأصل المحارب، والصواب ما أثبتناه. قال: سمعت زيد بن أرقم يقول رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فقال رجل من اليهود: إن الذي يأكل ويشرب تكون منه الحاجة. فقال: يفيض من جلده عرق فإذا بطنه قد ضمر. هذا حديث صحيح، قد أخرجه النسائي في التفسير، كما في تحفة الأشراف أخرجه عن علي بن حجر عن علي بن مسر عن الأعمش عن ثمامة به. ويأتي بإذن الله في كتاب الدلائل نبوة 2241 باب إدعان أهل الكتاب لما يقوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الزهد 2924 باب ما عند الله خير وأبقى، وكتاب الأيمان والنذور 3084 باب كيف كان حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامع الصغير 1627 الشيخ الألباني. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بشار قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي، أو ما يشاءون فيها، سواء من مأكل أو مشرب أو ملبس أو ولد أو أي شيء. فإذا أراد الزراعة كما في البخاري، ربما حرثت وزرعت وأنتجت في زمن يسير جدا دون تأخر، لأنها دار الكمال، ليس فيها منقصات وليس فيها انتظار. ويأتي بإذن الله الحديث في كتاب التفسير 4293 فقال الله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. صحيح الألباني في صحيح الترمذي 2563. الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا يزيد بن مردان به قال حدثنا ابن أبي نعم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهو حديث ثابت سواء من حديث أبي سعيد أو من غير أبي سعيد وله شواهده ولا مطعن فيه من قول السيدة شباب أهل الجنة وأهل الجنة على حال واحد في العمر والسن. ولكن كما قيل في أبي بكر وعمر كهول سيدة كهول أهل الجنة قيل في الحسن والحسين على الحال الذي كانوا عليه في الدنيا. وليس معنى السيادة أن يكون آمرا وناهيا لهم وإنما من السادة العظمين المقربين في جنة النعيم المكرمين بالخير العظيم. وفي هذا دلالة على بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالجنة إذ أن العدد المبشر بالجنة أكثر من 10 وإنما سموا 10 لاجتماعهم في حديث واحد. قال حديث أخرجه النسائي في الخصائص قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم حدثنا يزيد بن مردان به عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. هذا حديث صحيح وقد تقدم 185 كتاب العلم باب التعديل وآتي في كتاب دلائل النبوة 2315 أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لناس من أهل الجنة فلم ينقل أنهم غيروا وبدلوا. كتاب الفضائل 2480 فضائل الحسين الحسنين رضي الله عنهما. كتاب الأدب 3693 باب جواز مدح الشخص بما فيه دامنة الفتنة. صحيح الألباني في السلسلة الصحيحة 796. وقال رحمه الله بالجملة في الحديث صحيح بلا ريب بل هو متواتر كما نقله البناوي انتهى. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن قال حماد فيما سمعته قال وسمعت الجريري يحدث عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم توفون 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل وما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وإنه لكضيض أي من الزحام. والحديث في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفيه إكرام الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ أنهم الآخرون والسابقون المكرمون المنعمون يوم القيامة. وفيه عظيم شأن الجنة إذ أن ما بين المصراعين وهي مصراع الباب مسيرة 40 عاما لبعد ما بينهما ويأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام لكثرة الداخلين في جنة النعيم. هذا حديث حسن الجريري هو أبو مسعود سعيد بن إياس مختلط لكن محمد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات. والحديث ما ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه. ويأتي إن شاء الله في كتاب الفضائل 2595 باب فضائل أمة محمد وكتاب التفسير 3956 باب قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس صحيح الألباني صحيح الجامع 5590. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا مكي حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. هذا حديث الرجال هو رجال الصحيح عبد الله بن سعيد هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند والمعنى أنه يمد من الجنة يمده الله عز وجل من نهر الكوثر. وعلى هذا المعنى قد يأخذ به من يرى أن الحوض بعد الصراط يتصل بالجنة والذي يظهر أن الحوض قبل الصراط ولا يمنع أن الله عز وجل يمدهم ميزابين من الجنة حتى ولو كان بين الحوض وبين الجنة النار فالله عز وجل لا يعجزه شيء. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح عبد الله بن سعيد هو عبد الله بن سعيد بن أبي هند تقدم في كتاب الإيمان صاحب الشيخ الألباني 6621 في صحيح الجامع. قال رحمه الله قال الإمام عبد الله بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار وارث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهذا دليل على عظيم شأن الجنة والنار، إذ أن الله عز وجل قد جعل لكل واحدة من هو من أهلها، والله لا يعجزه شيء، وهو يعلم ما كان وما يكون، وإنما خلق الله عز وجل لكل واحد منزلين ليكرم المؤمنين بمنازل فوق منازلهم، ويعذب الكافرين في منازل مع منازلهم التي هم عليها. وليس على ذلك أن الكافر يظلم، لا، وإنما يتعذب، ازداد عذابه على ما هو فيه من العذاب، إذ أن الكافر يكبر يوم القيامة، ربما يكون ضرسه مثل أحد، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني هشام بن عروة بن الزبير عن أبي عروة عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا حديث حسن، والحديث في البخاري بهذا النص غير هذه الطريق. أمرت أن أبشر خديجة، أمره الله عز وجل سلم على خديجة وبشرها ببيت من قصب، أي من ذهب لا صخب فيه ولا نصب، كما قال الله عز وجل مخبرا عن الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني شأنها على عدم سماع ما ينقص، كما أن البصر فيها على عدم رؤية ما ينقص، والمأكول والمشروب على ما لا ينقص، فكل شيء فيها على الكمال. والحديث في فضائل خديجة عليه السلام ورضي الله عنها، وهي من المبشرات بالجنة في غير ما حديث، وهي أفضل من عائشة على الصحيح من أقوال أهل العلم، إذ أن الله عز وجل سلم عليها بينما عائشة سلم عليها جبريل عليه السلام، وخديجة بشرت بالجنة صراحة، وعائشة رضي الله عنها بشرت بالجنة ضمنا، وخديجة رضي الله عنها من السابقات إلى الإيمان، بل تستطيع أن تقول أول المؤمنين بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك من الفضائل. وعائشة أعلم لا شك ولا ريب، لأنها عاشت حتى جمعت من العلم الكثير، واحتاج إليها البشر الكثير في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الكل زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عائشة وخديجة بنت خويلد. قال رحمه الله قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا معلّى بن أسد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شواهده في الصحيحين، في الجنة ما لا عين رأت، حتى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لها إنما رأى بعض شأنها، وإلا ففيها الشيء العظيم. ولا أذن سمعت، أي مما يذكر، ولا خطر على قلب بشر، وبهذا تعلم الخطأ الذي يرتكبه من يصور بعض المقاطع، لا سيما مع ذكر بعض الآيات القرآنية على أنها في الجنة مقاطع خضراء أو مياه وقصور نحو ذلك، الجنة فوق ذلك، مهما كان من نعيم في الدنيا في الجنة فوق ذلك، عظيم منزلتها وعلو شأنها، فيه ما تشتهي الأعين تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهي جنان كثيرات، وصف الله عز وجل منها في سورة الرحمن وفي سورة الإنسان الشيء الكثير. قال البزار لا نعلمه، رواه بهذا الإسناد إلا سلام، وكان بصريا من خيار الناس وعقلائهم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه ابن جرير في التفسير. قال رحمه الله حدثنا العباس بن أبي طالب قال حدثنا معلّى بن أسد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي قال: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زاد في الصحيح: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الحديث عند ابن جرير القدسي وعباس بن أبي طالب. شيخ ابن جرير هو عباس بن جعفر ثقة بن أبي حاتم كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله: قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الربيع بن سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن صباط بن صابط عن جابر رضي الله عنه قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. هذا حديث حسن. الربيع بن سعد الجعفي قال أبو حاتم: لا بأس به، كما في الجرح والتعديل لابنه وعبد الرحمن بن صابط، وإن نفى سماعه ابن معين من جابر فقد أثبته ابن أبي حاتم كما في جامع التحصيل. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: عن جابر بن عبد الله متصل. والحديث أخرجه ابن حبان كما في الموارد، وعنده الحسن وصابه الحسين كما في مسند أبي يعلى، وفضائل الصحابة لأحمد وكذا في صحيح ابن حبان في مناقب الحسين، وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن ربيع بن سعد به، وقد تقدم شاهد وهو قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا حسين عن ابن علي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا أفضي إلى نسائنا في الجنة؟ قال: أيوة الذي نفسي بيده، إن الرجل لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء، وهذا من فضل الله الواسع، وربما تصير ثيبا ثم تعود عذراء كما أراد الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، أو أن ذلك على التنوع كله من نعيم الجنة. وهل هذا لكل أحد؟ لا يلزم أنه لكل أحد، وربما كان للمقربين والمكرمين، لأنه قد جاء في بعضها أن للمؤمن فيها زوجتان من الحور العين، وربما يكون له زوجة أو زوجتان من الإنسيات، لكن هناك من يكرم بالزوجات الكثيرات، والله أعلم. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لا محمد بن ثواب. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وهو صدوق كما في تهذيب التهذيب، وقد تابعه الوليد بن شجاع وعبد الله بن عمر بن نعم كذا، والظاهر أنه عبد الله بن عمر بن أبان بدون واو، ترجمته في الميزان بن أبي عند الطبراني كما في حادي الأرواح للحافظ بن القيم رحمه الله. وهذا الإفضاء بدون مني كما جاء في بعض الروايات دحمن دحمن، أي أنه بدون مني، إنما هو لذة للجماع والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام هناد بن السري رحمه الله في الزهد: حدثنا يونس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سدرة المنتهى، فقال: يسير في ظل الفنن الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في ظل الفنن منها 100 راكب، شك يحيى فيها فراش الذهب كأنما ثمرها القلال. هذا حديث حسن. ويونس هو ابن بكير، والحديث أخرجه الترمذي، فقال: هذا حديث حسن صحيح قريب، لكن ليس عند الترمذي تصريح سماع ابن إسحاق. الحديث دليل على عظيم شجرة في الجنة، وقد جاء أنها يعني طوبة، ولا دليل يدل على أن الشجرة اسمها طوبة، ولكن في الجنة شجرة لعلها سدرة المنتهى أو غير سدرة المنتهى، هنا جاء أنه مصرح أنها سدرة المنتهى. يسير في ظل الفنن، الفنن هو يعني الأغصان التي تتدلى منها وتخرج عنها، الراكب 100 سنة لا يقطعها، يعني هذا دليل على عظيم شأن هذه الشجرة، قد جاء في وصفها أن أصلها في السماء السادسة كما في حديث ابن مسعود، وأن أغصانها في السماء السابعة، فهي شجرة عظيمة. إذا يغشى السدرة ما يغشى، جراد من ذهب يقبض منها ما رفع من أمر الأرض وينزل إليها ما نزل من أمر السماء، كأن ثمرها القلال، جاء بعضها قلال الهجر، وكأن ورقها أذان الفيلة أي في الكبر. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد حدثنا داود حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط 4 خطوط، ثم قال: تدرون لما خططت هذه الخطوط؟ قالوا: لا. قال: أفضل نساء الجنة 4: مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام، وخديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. فقال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا داود عن علباء عن أكرمة عن ابن عباس به، هذا حديث صحيح وقد أخرجه النسائي في المناقب الكبرى كما في تحفة الأشراف، عن العباس بن محمد عن يونس بن محمد وعن إبراهيم بن يعقوب عن أبي النعمان وعن عمرو بن منصور عن حجاج بن منهال ثلاثتهم عن داود بن أبي الفرات عنه به، ومعنى حديثهم واحد انتهى. وأخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى وأخرجه الحاكم. فقال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس به، ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا دليل على فضل هذه النساء الأربع، ولا يمنع من فضل غيرهن، لكن هؤلاء لهن منزلة رفيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاء في بعض الروايات أنه زاد خديجة بنت خيلد وفاطمة بنت محمد، لكن في هذه الزيادة مقال أي من حيث الكمال. قال رحمه الله: قال الإمام إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعدان الجهني عن سعد أبي المجاهد الطائي عن أبي المدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: ما بناء الجنة؟ أي ما مما تبنى في قصورها ودورها وعماراتها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وربما هناك بيوت كلها من ذهب وبيوت كلها من فضة، لأن الجنة فيها تنوع، جنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وملاطها المسك، يعني تربته الذي يبلط به والذي يدهن به المسك، وتربتها الزعفران، يعني الزعفران لا ربما يوجد إلا في بيوت الملوك، وشأنه شأن زعفران الدنيا. أما في الجنة على أحسن ما يكون، والمسك على أحسن ما يكون، وحصبتها اللؤلؤ الذي الآن إنما يستخرج من أصداف في البحر ويوجد بأعداد يسيرة، ولؤلؤ الدنيا، أما ذاك لؤلؤ مكنون، من يدخلها ينعم لا يبأس، لا يلحقه البأس ولا القلة ولا الضعف ولا الحزن، إلى غير ذلك مما وعد الله عز وجل به، ينعم نعيما مؤبدا. ولذلك سميت بجنة النعيم، لا ييأس من خيرها ولا من نعيمها، ولا يخرق ثيابه لتجددها وكثرتها وعظيم شأنها، ولا يبلى شبابه. إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، يا الصحيح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يرد لهم دعوة، هذا ليس على الحصر، فإن من تستجاب دعواتهم أكثر من ذلك: الصائم حتى يفطر، وليس بشرط أن تكون الدعوة عند الصيام، ولكن الدعوة في حال الصيام من أول النهار إلى آخر النهار، له أن يدعو الله عز وجل، وعسى أن يستجيب الله ما لم يكن بإثم وقطيعة رحم. وإمام عادل يعدل في رعيته يحسن إليهم، فأكرمه الله بقبول دعوته لهم وعليهم، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماوات، فيقول الرب: عزتي لأنصرنك بعد حين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا من الدعوات المستجابات دعوة الوالد على ولده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أزواجكم ولا على أموالكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الدعوات المستجابات دعوة المسافر، أي حيث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام واشربه حرام وغضي بالحرام، فأنه يستجاب له. في أدلة غير هذه، أي إلا أن المصنف ساق الحديث يبين أن الجنة من أوصافها ما ليس في جنان الدنيا، وفيها من الخير العظيم ما الله به عليم، جعل الله إياكم من أهلها. هذا حديث حسن أبو المدلة، وثقه وكيع كما في سنن ابن ماجه، والحمد لله رب العالمين.